أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب المشتركات. المراد بالمشتركات الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن. هذه مجموعة أمور يعبر عنها بالمشتركات، وسيأتي التعرض لكل مصطلح مصطلح من هذه المصطلحات وما المقصود بهذا المصطلح. مسألة 748. الطرق على قسمين، نافذ وغير نافذ. نافذ وغير نافذ يعني طريق مفتوح، او باصطلاح نحن نعبر عنه طريق مغلق، ويعبر عنه الاخوة الايرانيون بالبومبست. يقول الطريق على قسمين، نافذ وغير نافذ، يعني طريق نافذ يعني مفتوح، يعني ينتهي ما يوصل الى مكان مغلق وتضطر ترجع. هذا يقال طريق نافذ. طريق غير نافذ يأتي التعرض له في مسألة 750 إن شاء الله. يقول الطريق النافذ، وأما الأول، أما الأول يعني الطريق النافذ، فهو الطريق المسمى بالشارع العام، والناس فيه شرع سواء. جملة من هذه المسائل لا تحتاج إلى توقف كثير، لذلك البناء على أن نسرع في بعض هذه الدروس. يقول والناس فيه شرع سواء، فهو الطريق المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء، يعني كل إنسان مع الإنسان الآخر على حد سواء في جواز الاستفادة من هذا المكان، حتى وإن كان بيته بالقرب من هذا الشارع. أنت بيتك يطل على هذا الشارع، أنا بيتي لا يطل على هذا الشارع، استفادتك من هذا الشارع واستفادتي على حد سواء، لا يوجد فرق بين حقك وحقي. لذلك قال والناس فيه شرع سواء، كلهم على مستوى واحد، ولا يجوز التصرف لأحد فيه لإحياء أو نحوه. هل يجوز لشخص أن يأتي ويبني بيتا في وسط هذا الشارع، أو يبني دكانا أو ما شابه ذلك؟ يقول ولا يجوز التصرف لأحد فيه لإحياء أو نحوه. ما يجوز أن يأتي شخص و يحيي هذا الشارع بحيث يسد هذا الشارع. ولا في أرضه، يتصرف في الشارع بعض الأحيان، وتارة يتصرف في أرض الشارع ببناء حائط. يتارة يتصرف في الشارع، التصرف في الشارع لا ينفق عن التصرف في أرضه بحسب الظاهر، إلا إذا كان التصرف من العلو أو السفل، وسيأتي أن هذا مستثنى. ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك، حتى وإن لم يكن هذا التصرف مضرا بالمارة. سيأتي هذه العبارة موجودة في أكثر كتب المتقدمين رحمة الله عليهم، أنه لا يجوز التصرف في الشارع العام، هذا الطريق المفتوح الذي يمر منه الناس، طريق النافذ، لا يجوز التصرف فيه بزرع شجرة أو ما شابه ذلك. الطرق في الزمن القديم كانت لا تتعدى الخمسة أذرع إلى السبعة أذرع، وكان الطريق في ذاك الوقت هذا الطريق وسيع بلحاظ ذلك الزمان، وسيأتي إن شاء الله مناقشة هذه المسألة. يدخل الكلام هل عدم جواز التصرف يشمل أصولنا الحالية التي وسعنا الشوارع فيها إلى 20 متر، بل إلى 30 أو 40 متر في بعض الأماكن، الآن نحتاج إلى رصيف وأشجار تظل المارة وما شابه ذلك، هل هذا التصرف يشمل؟ يقول السيد الخوئي أن هذا التصرف يشمل تبعا لصاحب التبصرة رحمة الله عليه، أن هذه عبارة التبصرة أشرنا سابقا إلى أن عبائر المنهاج هي عبائر العلامة الحلي في كتاب تبصرة المتعلمين، وقد علق عليها السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه. منهاج السيد الحكيم تعليق على تبصرة المتعلمين في الجزء الثاني من منهاج السيد الحكيم، هو تعليق على تبصرة المتعلمين ليس إلا الكتين، وأدرج هذه التعليقات الأصل وأضاف إليها فروع جديدة. خب السيد الخوئي أيضا متأثر بعبائر السيد الحكيم تماما من هذه الجهة. يبقى أن العبارة هنا مطلقة، عبارة السيد الخوئي مطلقة تشمل حتى مثل رص الشوارع، حتى مثل زرع الأشجار، وإن كان من البعيد أنه يتبنى مثل هذا الرأي يعني. على أي حال بعد ذلك يقول أما حفر بالوعة فيه في الشارع ليجتمع فيها ماء المطر. شوف نحفر بلاعة في الشارع، حفار البلاعة في الشارع تصرف في وين؟ مو في ظاهر الشارع بل في الأسفل، خب بل بالوعة تكون مغطاة ليجتمع فيها ماء المطر ونحو. فلا إشكال في جوازه، هذا لا إشكال في جوازه، ليش؟ لكونها من مصالحه ومرافقه، بل هذا مو إبرار بالمارة أصلا، إذا تريد الواقع هذا مو إبرار بالمارة. خب بعض الفقهاء ألحق بالبالوعة بعض الأمور، مثلا ترصيف الشوارع، جملة من الفقهاء أشاروا إلى هذه المسألة، الفقهاء المتأخرين أشاروا إلى هذه المسألة، قالوا يجوز كذلك ترصيف الشارع، زرع الأشجار، وضع المظلات، ما شابه ذلك من الأمور. الآن كثير من الأمور الآن أعمدة الإنارة تجي تحتاج إلى أعمدة تضع فيها مصابيح لتنير الشارع في الليل، الآن هذه ترشيلها يقع الناس في حسر وحرج أصلا. خب إذا هذه الأمور التي هي متعارفة في هذا الزمان ألحق الفقهاء هذه الأمور لماذا؟ بالبالوعة في جواز يعني في جواز صنعها وزرع الأشجار مثلا. الآن لو تروح إلى مدينة فيها شوارع عريضة وليست من مشجرة هذه الشوارع تكون سيئة المنظر أصلا، الآن تعتبر هذه من مصالح الشارع، من مصالح العامة للشارع. خب أدري، أنا أقول عبارة السيد الخوي شنو وين يعيش إحنا، أنا أقول عبارة السيد الخوي تشمل بإطلاقها تشمل حتى ترصيف الشوارع، تشمل بإطلاقها حتى زرع الأشجار. أنا أقول لك بعض الفقهاء ألحقوا بالبالوعة، قالوا هذه من المستثنيات، هذا مو انت تزرع شجره لمصلحتك الشخصيه. شوف عندنا كلامين، شوف صار اجي انا وازرع شجره نخله لاجني ثمرها ويا شيخنا، هذا لا يجوز عند الكل من الالف الى الياء، وصار اتي لازرع شجره ليستظل بها الماره لمصالح الشارع، في مصلحه الشارع. السيد الخوئي لم يسر إلى هذا الفرض، وإن كانت عبارته مطلقة تشمل هذا الفرض. جملة من الفقهاء أشاروا إلى الفرض السابق وحرموه، وأشاروا إلى الفرض الثاني وأباحوه. ما أدري توجهتنا الآن؟ يعني بلا إشكال الإحياء هنا الذي يقصده السيد الخوئي القدر متيقن منه، أن تغرس الشجرة مثلا أو أن تبني الحائط لمصلحتك أنت، أما لو كان لمصلحة نفس الشارع فإنه وإن لم يصرح بها، لكن عندما تتكلم عن البالوعة شوف وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحو، فلا إشكال في جوازه لكونها من مصالحه ومرافقه. شوف التعليل، خب هذه مو جاية في الرواية، خصوص البالوعة مو جاية في الرواية عندنا، فهم؟ سيد الخوي استثناها ليش؟ قال لأن هذا الشارع إذا ما نحط في بالوعة انشحن معي، قالت وجهتون؟ خب هذه يمكن أن نسمي لها سيد الخوي جزما لا يقصد مثل الكثير من الأمور الآن التي توضع في الشوارع الآن، هنا في قم توضع حنفيات في الشوارع مجري اللي المرجع يستفيد منها في غسل يديه أو ما شابه ذلك، توضع مثلا أرصفة، توضع أشجار، مظلات، ما شابه ذلك، هي أمور المرة يحتاجون إليها حاجة أساسية.
بعد ما شمعت ومن الثوار لكن من محل الثوب مثل قرية كرانة أو صلى ما شاء الله
يوقفون سيأتي تعرض لهذا الفرض. قال كلا إشكال في جوازه لكونها من مصالحه ومرافقه. المدار عنده أن هذا الشيء من مصالح الشارع ومرافقه مثلي فيشمال، حتى لو لم يصرح بجواز الترصيف والتشجير ووضع أعمدة الإنارة لكن يفهم منه أنه يشير إليها ضمنين. وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته. أنا الآن أريد أحفر سرداب، ما يضر بالمرة على السرداب رحمه الله مسكين، هذا الشارع فوق والسرداب في الأسفل، هذا يضر بالمرة ما يضر بالمرة. يقول وكذا لا بأس بحفر سرداب، هنا يتكلم عن أسفل الشارع مسكين، هذا الكلام هنا عن أسفل الشارع. وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه، حتى شنه حتى لا ينهد على المارة بعد الناس يمشون ما يشوفون بحر الأخالفين في السرداب. إذا أحكم أساسه وسقفه. خب الآن يتكلم عن أعلى الشارع. قال وكما أنه لا بأس بالتصرف في فضائل بإخراج روشن أو جناح. الروشن كلمة فارسية، الروشن كلمة فارسية بمعنى الإضاءة. خب واستعملت كمصطلح في كثير من المناطق المجاورة لإيران، ويريد بها أكثر من معنى، أكثر من معنى. الروشن، الروشن هي الفتحة التي في بعض الاستعمالات هي الفتحة التي يدخل منها الضوء إلى المنزل، هذه يراد يعبر عنها. حتى الآن ربما هنا يريد بها شيء يشبه البلكونة بحيث يكون خارج الكتين. خب شيء يشبه البلكونة، شو يسموها انتم في المنطقة حقكم البلكونة هاي اللي تطلع خارج الجدار وتكون كالمعلقة بحيث الواحد يأتي ويقف عليها، خب هاي البلكونة. خب بإخراج روشن أو جناح، الجناح ربما يريد به غرفة معلقة مثلا، أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك، صنع جسر مثلا بين هذا البيت والبيت الآخر، هذا بيتي وذاك بيتي أصنع بينهما جسرا ما في مشكلة في الأعلى أو غير ذلك. والضابط، أيها السيد أنت الآن شرقت وغربت بما يعطينا المعيار المسألة. يقول والضابط أن كل تصرف في فضاء الشارع لا يكون هذا التصرف مضرا بالمارة فهو جائز. مسكين؟ الضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائزون. خب انتهت. نعم بل مصلحة خاصة، الآن أنا أبني جسر بين هذا البيت الذي هو ملكي وبين ذاك البيت الذي هو ملكي في الطرف الثاني من الشارع، مثلي يجوز لي أن أبني بشرط أن لا يعارض المارة. مثلا في الزمن القديم الإنسان إذا طاف على ناقته كم يرتفع؟ يكون ارتفاع 3 أمتار، ما بيتجاوز 3 أمتار مثلي. طب الآن في الزمن الحالي كم؟ الآن السيارة الرفيعة نحتاج إلى نخليه 6-7 أمتار مثلا، متفقين؟ خب يعني تلاحظ هذه الحيثيات في كل هذه المسائل. ستأتي بعض التقديرات التي هي إذا تراجع شوفها راجعة إلى أعراف قديمة، وكثير من الفقهاء أشاروا إلى أن هذه تختلف باختلاف الأعصار والأزمان، مو آية نازلة من السماء، ستأتي تعرض لها. خب مسألة 749، لو أحدث جناحا في الشارع العام ثم انهدم أو هدم الجناح. شوفوا سيأتي بعد قليل أن الشارع أرضه 5 أذرع على الذراع، 45 تقريبا سانتي. خب إذا كان الشارع أرضه 5 أذرع أو 7 أذرع، 5 أذرع يعني كم؟ 2.5 متر أو أقل بقليل من 2.5 متر. 7 أذرع يعني كان 3 أمتار ونصف أو أقل بقليل، متفقين؟ هنا يقول خب شخص مسوي جناح إلى السلكونة وما شابه ذلك، خب الشخص الآخر في الطرف الثاني من الشارع يقدر يسوي بعد، وخذ المكان تقريبا، فهمت وجهتم المسألة؟ قد يكون أرض البلكونة عرير واجد، خب إن هدمت البلكونة مثلا أو هدمها صاحبها مثلا، هل يجوز لصاحب المنزل الآخر أن يأتي بسرعة ويبني بلكونة قبل أن يعيد هذا الشخص بناء البلكونة؟ ما تتحوصون المسألة؟ هاي المسألة في الشوارع العريضة ما تجي عادة، من محل ابتلاء بس لما يكون الشارع ضيق تكون مسألة ابتلائية. تتحوصون الآن الشارع اللي عرضه مترين ونصف أو ثلاثة أمتار، فإذا بنى الشخص الذي في الجهة اليمنى بنى البلكونة ثم انحدمه، هل يجوز للشخص الذي في الطرف الأيسر أن يبني بلكونة في هذا الموضع أم لا يجوز له ذلك؟ نعم لا البلكونة ما أدري، ما في الأحيان نسميها بلكونة، ما أدري كنت تسميها هذا الآن مثل النافذة بس مو نافذة، بل مكان هكذا يكون في المنزل يشمون هواء يعني منتشرة جدا هاي البلكونة، ما أدري أي عمارة الآن لا تكاد تخلو من بلكونة. موجودة هيك الروايات يعبر عن هذا الشرف. نعم خب يقول فإن كان يقول لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم، انهدم بنفسه هدم يعني هدمه هو أو شخص معين، فإن كان من قصده تجديده ثانيا، خب هذا الذي انهدمت بلكونته على قولتنا قاصد أن يعيد بناءها مرة أخرى، فإن كان من قصده تجديده ثانيا فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك القضاء، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك. إذن المعيار في جواز تعمير الشخص الآخر هو أن لا يكون الشخص الأول قد قصد أن يعيد بناء هذا الجناح، واضح؟ مسألة 750. خب الآن يتكلم عن الطريق المسدود اللي يسمونه الإيرانيين بومبات، احنا نقول طريق مسدود أو مغلق مو؟ خب هذا نادر الحدوث الآن في مناطقنا، أكثر هذه الطرق دخلت الدولة وفتحتها، موجودة في بعضها، رأينا بعضها في بعض المناطق في البحرين تدخلت الدولة وماذا وفتحتها. خب على أي حال الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة، يعني ما يوصلك تمشي في هذا الطريق لا يوصلك لا إلى طريق آخر ولا إلى أرض مباحة مفتوحة، بل يوصلك هذا الطريق على كلا طرفيه بيوت وفي آخره أيضا بيوت، يكون مسدود من كل الجهات. هذا يقول لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، يعني من اليمين ومن اليسار ومن الأمام، خب وهو المسمى بالسكة المرفوعة والدريبة والطريق المغلق أو المسدود، خب فهو هذا ملك لأرباب الدور، هذا الطريق ملك لأرباب الدور لأصحاب هذه الدور التي تطل عليه، ما رفجتون الآن؟ خب هذا الطريق ملك لهم، خب كل من له باب يطل على هذا الشارع أو على هذا الطريق فله حصة في هذا الطريق، هو ملك، هو هذا ملك مشاع بينهم. خب الطريق المرفوع والدريبة يعبر عن هذا الطريق المسدود بالدريبة، ويعبر عنه بالطريق المرفوع، ويعبر عنه بالطريق المغلق أو المسدود، ما شئت تعبر، تعبيرات كثيرة باختلاف المناطق. خب فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، مو كل شخص لو كان لي جدار يطل على هذا الطريق لكن ليس لي باب فأنا لا أملك شيئا في هذا الطريق، ما تتوجهون الآن؟ من الذي يملك شيء في هذا الطريق؟ هو من له باب ينفتح على هذا الطريق، أما لو كان لي جدار لكن ليس فيه باب هذا ليس يعني أنه لا عنده شيء في هذا الطريق. خب فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه دون كل من كان حائط داره إليه. مو المعيار أن يكون لك حائط يطل على هذا الطريق، المعيار هو أن يكون لك باب. فتقول أنا عندي حائط سأفتح، فيأتي أنه لا يجوز لك أن تفتح. هل تجسون للمسألة؟ خب دون كل من كان حائط داره إليه. خب هذا شلون ملكيتهم إليه؟ بأي كيفية؟ السيد الخوئي يقول وهو يعني هذا الطريق مشترك بينهم من صدره إلى ساقه. شلون يعني من صدره إلى ساقه؟ يعني في أول الطريق هذا ربما الطريق طوله مثلا 100 متر، في أول الطريق أنا بابي ينفتح على أول الطريق، مع ذلك في آخر الطريق أيضا أملك أنا أيضا. ما تتجهتون؟ وذاك الذي بابه ينفتح على آخر الطريق يملك في أول الطريق وفي آخره. يعني بعبارة أخرى ملك مشترك مشاع على نحو المساواة بين الجميع بلا أي فرق، بدون فرق بين من يكون بابه في أول الطريق وبين من يكون بابه في الوسط أو من يكون بابه في الأخير. هذا هو رأي السيد الخوي رحمة الله عليه. جملة من الفقهاء كالسيد السيستاني حسبه الله يخالف هنا، يقول ماذا يقول السيد الخوي وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه على نحو المساواة؟ يعني السيد السيستاني وغيره يقول لا، هم مشتركون فيه بمقدار ما يشتركون في الاستفراق. يعني شلون؟ يعني أول الطريق الجميع يمر منه، بداية الطريق كلهم يمرون منه، مش دي؟ فهذا أول الطريق هو مشترك بين الجميع. إذا مشينا شوي أصحاب الدور الأولى ما يمرون بعد أكثر، فيكون المقدار المتبقي للباقين. فجسون خوب يقول، يقول السيد السيستاني أول الطريق مشترك بين الجميع لاشتراكهم في الاستفراق من، أما الباقي فيقول اشتراكهم شيئا فشيئا كلما وصلنا إلى آخر الدريدة إلى آخر الطريق، فربما في آخر الطريق يكون ملك لشخص واحد فقط. خوب وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة. حكم هذا الطريق حكم سائر الأموال المشتركة. الآن مال مشترك بيني وبينك، هل يجوز لي أن أتصرف فيه بدون إذنك؟ أبني فيه ما شاء الله ذلك؟ لا، لا يجوز. فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين. مثلا يجي واحد ويسوي وليمة ويدعو الناس في وسط هذا الطريق، هذا تصرف غير مأذون فيه. فلا يجوز لكل واحد منهم من أصحاب هذه البيوت التي أبوابها تطل على هذا الشارع، لا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين. نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول، وسد الباب الأول. خب مسألة 751، لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريدة، ما عنده بابها، عنده فقط حائط. تصورين المسألة؟ الدريدة قلنا هذا هو الطريق المسدود، يقال له دريدة مو؟ خب أنا ما عندي باب يؤدي إلى هذا الطريق المسدود أو إلى هذه الدريدة، لكن عندي جدار يطل على هذه الدريدة. يقول لا يجوز لي أن ماذا؟ أن أفتح بابا يؤدي إلى هذه الدريدة. ماذا تتجهون؟ لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريدة فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها. ليش لا يجوز؟ لأن قلنا أن هذه الدريدة ملك لمن؟ ملك لمن أبوابهم تطل عليها. فأنا إذا فتحت باب وأردت أن أمر معناها شنو؟ معناها تصرفت في ملك الغير. ما تجهين؟ ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. خب يقول إلا بإذن أربابها أصحابها. الأرباب يعني الأصحاب، تدرون تعرفون كم الصراحة. خب نعم له فتح ثقبة وشباك إليها، يعني يفتح نافذة صغيرة أو كبيرة وشباك ما شابه ذلك لا بأس. نعم له فتح ثقبة وشباك إليها يدخل من الهواء وما شابه ذلك. وأما فتح باب لا للاستطراق، يقول أنا بفتح باب ما بطوف منه، بخليه مفتوح كذي بس ما بطوف منه. وأما فتح باب لا للاستطراق بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاء ليدخل الهواء أو الضوء مثل النافذة بس بهيئة الباب، يقول فلا يخلو عن إشكال. يصير بعد شنو هو الأحوط وجوبا تركه. يجوز لكل من أصحاب الجريدة مسألة 752 سيأتي أنه لا يجوز هذا التصرف، كما أساسا التصرف غير مسؤول مو؟ إيه لا يجوز في مثل هذه الحالة. سيأتي إذا كملت المسألة هي سيتضح لك أنه لا يجوز سد الطريق، هذا طريق الآن صحيح، سد الطريق غير جائز. وجهت جاي هي ملكك عن الأرض، إذا هذا طريق غير 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 هذا مو هذا من الأساس الأرض ميتة وأتى الأول أحياها عن اليمين أتى الثاني أحياها عن الشمال مو كذي؟ يجوز في هذه الحالة أنا أحييها وأفتح لها بعض من هذه اللي. ما المعنى؟ لا يقول يجوز لكل من أصحاب الجريدة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره. خب كل واحد من أصحاب الجريدة الذين قلنا سابقا أنهم يملكون يعني الذين أبوابهم تطل عليها، يجوز لكل منهم الجلوس فيها يبقى يجلس فيها والاستطراق. الاستطراق يعني جعلها طريقا يمر فيها ويخرج منها، والتردد منها إلى داره بنفسه. خب هو بنفسه جيد. خب وعائلته يعني زوجته أولاده ودوابه خب الحيوانات. خب وانتهى الأمر. خب بعض الفقهاء أضافوا، والسيد أيضا يريد مثل هذا المعنى وإن لم يضيفه لكن نطمئن إلى أنه يريده. بعض الفقهاء قالوا مثلا والخدم مثلا والحشم والضيوف. عندك ضيوف انت، اي الضيوف ما تخليهم يطوفون ما يصير بعد. وجهي كل المتعلقات، عندي عمال يريدون ان يدخلوا الى البناء، هذه متعلقات الشخص بعد. او اشخاص ياتون لي باثاث معين، انا محتاج حمالين مثلا، عندي حمالي لينقل الاثاث مثلا، هذا كله داخل بعد. خوف وكل ما يتعلق بشؤونه من دون تشمل عبارة وكل ما يتعلق بشؤونه، شوف بنفسه وعائلته ودوابه وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء. هذه الضيوف تتعلق بشؤوني بعد، العمال تتعلق بشؤوني، أنا محتاج إلى عمال يمرون إلى داخل المنزل ليصلحوا بعض الأمور داخل المنزل. عمال من شؤوني أم لا؟ من شؤوني. إذن سيد الخوي أشار إليها بقوله وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء حتى وإن كان في الشركاء القصر، وإن كان فيهم القصر. القصر يعني شنو؟ يعني المجنون أو غير البالغ، يقال له قاصر، جمعها قصر مو؟ خب وإن كان فيهم القصر يعني غير البالغ أو غير العاقل. ومن دون رعاية المساواة معهم. خب واحد يقول أنا شخص واحد أطوف مرة في اليوم، فأنت يا جاري لابد أن تطوف مرة واحدة في اليوم، إما أنت أو أولادك، ما يصير تطوفون أكثر من مرة. نقول له لا تجي المساواة، واضح؟ ومن دون رعاية المساواة معهم. خب مسألة 753 يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والقرى العامة الجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء. الآن رجعنا إلى الطرق العامة، خرجنا من الطريق المسدود. يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة. لكل أحد يعني ما تقص من يصل عليها، حتى من لا ليس له منزل يصل عليها كالجلوس او النوم او الصلاة او البيع او الشراء او نحو ذلك، لكن ما لم يكن هذا التصرف مزاحما للمستفرقين، ما لم يكن مزاحما للمستفرقين، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه. إذا ما كان مزاحم ليس لأحد أن يمنعه. أما إذا كان مزاحم الطريق 4-3 أمتار وجفرت روحه في هذا الطريق، خب أخذ مترين من بقى متر واحد، المتر لا يكفي لمرور الناس، هنا يجوز لنا أن نزعجه ونطلب منه أن يقوم. يقول وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه، ليش؟ لأنه غير مزاحم، كما أنه ليس لأحد المزاحمة في قدر ما يحتاج إليه. افترض هذا أتى ليبيع ويحتاج حط كارتون مني، خف أكو مقدار معين يحتاج أن يتصرف فيه، نقول ليس لك أن تزاحمه في هذا المقدار. كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين. خب هذا الآن إذا أنت جيت وقفت أمامه ما حد يقدر يجي يشتري من عنده، لابد أن تبتعد عنه إذا أردت أن تقف وتبيع مثلا، ووقوف المعاملين ونحو ذلك. وضح يا شيخ محمود سؤالك؟ مسألة 754، إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، تفهم؟ جلس واحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، خب هل يجوز لشخص آخر أن يأتي ويجلس مكانه؟ يقول فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها، جالس يستريح أو يعدل ثيابه أو ما شابه ذلك، فهذا لا حق له، بمجرد أن يقوم يبطل حقه، يقول بطل حقه. فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه، وإن كان لحرصة ونحوها، جلس لحرصه ليقوم بإصلاح الأحذية مثلا كما يحدث الآن تطرون في الشوارع هنا، أو يجلس ليبيع، وإن كان لحرصة ونحوها، فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه، يعني استوفى حاجته وقام خلص شغله بعد ما يريد يبقى اليوم وذهب إلى المنزل، فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه. ساعة ما استوفى غرضه لا زال راغب لكن ما عنده الآن نية أن يرجع لبعض العوارض، بطل حقه أيضا، فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه. أتى شخص وجلس مكانك في هذا المكان ليس لك أن تمنعه، بخلاف ما لو كان خروجك عن هذا المكان لقضاء الحاجة، مثلا إنسان احتاج إلى الذهاب إلى بيت الخلاء فترك مكانه وذهب إلى بيت الخلاء ورجع، هذا ما أعرض عن المكان، لا زال حقه باقيا كما سيأتي. يقول فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه، ليس لك أن تمنع غيرك عن الجلوس في هذا المكان، تقضي حاجتك بعد لم تنلف هذا الشارع. وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناويا للعود، فعندئذ إن بقي منه فيه متاع، يعني إن بقي من الرجل متاع في هذا المكان، فيه يعني في الشارع، إن بقي من هذا الرجل فيه يعني في الشارع متاع أو رحل أو بساط أو ما شابه ذلك من الأمور، فالظاهر بقاء حقه. طب وإن لم يبق منه شيء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال. طب هذا دام ما أبقى أي شيء لكن هو ناوي يرجع، مشري ناوي يرجع لكن لم يبق أي شيء في هذا المكان، هل أمنية تكفي؟ يقول فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال. طب ماذا نفعل أيها السيد؟ يقول والإحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد. إذا كان في يومين، وأما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا إشكال في أن الثاني أحق به من الأول، يعني الأحمص الاحتياط يراعى في اليوم الأول، أما في اليوم الثاني فلا يراعى احتياط أصلا، ويكون للثاني أحقية هنا. خب مسألة 755 يتحقق الشارع العام بأمور. خب هنا كيف يتحقق الشارع العام؟ كيف ينشأ الشارع العام؟ السيد الخوئي يشير إلى ثلاثة أمور يمكن أن تحقق لنا الشارع العام، توجد لنا الشارع العام. إذا وجد أحد هذه الأمور وجد الشارع العام. خب الأمر الأول كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض المواس. هذه صحراء ميتة، لكن القوافل تمر من هذا الطريق باستمرار، واضح؟ خب هذا صار طريق بعد، لا يجوز لك أن تأتي وتحييه تبني لك بيت هنا في وسط الطريق. القوافل تمر في هذا الطريق، إذا أردت أن تبني تبني في اليمين أو اليسار، في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى. كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض المواس. الثاني، الأمر الثاني الذي يمكن أن يحقق لنا الشارع العام هو جعل الإنسان ملكه شارعا. اشترط هذا طريق مسدود أو لا، مو طريق مسدود، هذا أساسا مو طريق أصلا، نترك طريق مسدود لأنه بيصير في إشكال. هذا طريق، هذا غير طريق أصلا، هذا منزل مبني هنا، هدمت منزلي أنا وقلت يا ناس مروا من هذا المنزل، هذا الآن صار يوصل إلى المكان الثاني فصار طريقا. أنا هنا حولت ملكي إلى طريق. جعل الإنسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا. التسبيل مأخوذة نقول في سبيل الله، يعني شنو في طريق الله؟ التسبيل يعني بمعنى جعله وإباحته للجميع. بالسين هنا التسبيل بمعنى الإباحة للجميع، وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس، بحيث أفتح أقول يا ناس مروا، أي واحد يمر، مو لفترة مؤقتة، قد أجعل ملكي أقول هذا السنة أنا أحتاج إلى هذه الأرض لبنائها، الآن مروا منها في هذه السنة، لكن في العام القادم سأحتاج إليها، فهذا مو تسبيل دائمي، مؤقت، هذا ما يحولها إلى شارع عام، تبقى على ملكي، ويجوز لي الرجوع والبناء في العام القادم، يعني لم أسبلها تسبيلا دائميا. ما تتوجهون؟ حتى لو صار الآلاف يمرون منه يوميا ما صار طريق عام. خب وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك، لأني أنا سبلت تسبيل دائمي، فإذا مر الناس فيه صار طريقا وليس لي أن أرجع عن ذلك. واضح؟ بعد أخذته عن ملكي بتسبيل تسبيلا دائميا، أنا مثبت تسبيل دائمي أخرجت عن ملكي. أشبه ما يكون بالوقف، بعض الفقهاء عبروا عنه بالوقف، بعض الفقهاء عبروا عنه بالوقف. نعم. خب الثالث إحياء جماعة أرضا مواسا. جماعة من الناس يأتون ويحيون أرضا ميتة. ويتركون طريقا نافذا بين الدور والمساكن، بين المنازل يتركون ماذا؟ طريق نافذة توصل إلى طريق آخر مثلا. هذه الأرض ميتة الآن، هنا طريق وهنا طريق، المسكين وهذه أرض ميتة، يأتون يبنون هنا وهنا ويتركون هذا الطريق يوصل بين هذا الطريق وهذا الطريق. خب هذا هو الثالث. هناك من أضاف رابع أو خامس، خب بشيء من التعديلات، مثلا لو خططت الحكومة مخططا سكنيا مثلا وجعلته شارعا، جعلت فيه شارعا يصير شارعا، هذه يمكن استخلاصها ايضا من المواد الثلاثه التي اشار اليها السيد الخوئي. على اي حال مساله 756 لو كان الشارع العام واقعا بين الاملاك فلا حد له، لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له. يعني هذا ملكي وهذا ملكك وهذا شارع عام بينها، هذا ليس له حد، قد يكون عرضه متر واحد في الأساس، من الأساس عرضه متر واحد أو مترين، لا حد له من جهة الشارع، الشارع لن يحدد له. لا نقول لهم يجب عليكم أن تهدموا هذه المنازل لنوسع هذا الطريق، واضح؟ خب، لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له، يعني لا حد له، يعني الشارع لن يجعل له حدا، لا يزاد ولا ينقص. كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر، هذا ملك وهذا ملك، وهذه الأرض ميتة التي في الوسط عرضها ثلاثة أذرع، هذه طريق تعتبر، فهمتين؟ خب، واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة، فحينئذ فلا يجب على الملاك توسيعها وإن تضيقت على المارة. شوفوا هذا الطريق كان عرضه ثلاثة أذرع، ما كان الناس يمرون فيه، بعد أن صار الناس يمرون فيه صارت ضيقة على الناس، هل يجب على أصحاب الأملاك أن يوسعوها؟ يقول السيد الخوي لا يجب عليهم أن يوسعوها. يقول فإذا كما إذا كانت قطعة أرض مواكن بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك الذين يملكون إلى يمينها وإلى شمالها، لا يجب عليهم ماذا؟ توسيعها حتى وإن تضيقت على المارة. خب، وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا يعبر الناس، يعني هذه الأرض أكملها ملكي، أنا رأيت أن الناس يحتاجون إلى طريق ففتحت طريقا عرضه ثلاثة أذرع أو ذراعين أو ذراع واحد وقلت يا ناس مروا من هذا الطريق وثبته تسبيلا دائميا في وسط ملكي أو في طرفه، ما خطر. خب، كان عرض الشارع اللي سويته كان ثلاثة أذرع، الناس الآن تحتاج إلى أكثر، هل يجب علي أن أوسع هذا الطريق؟ لا يجب. وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه، يعني في آخر ملكه، خب، أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس، حتى في هذه الحالة لا يجب عليه أن يوسعه فيما لو تضيق على المارة. خب، مسألة 157 الآن هنا يأتي إلى مسألة أساسية تعرض لها الفقهاء، وهذه المسألة تختلف من زمان إلى زمان كما أشرنا. خب، كان الفقهاء في الزمن القديم يشيرون إلى الطريق بخمسة أذرع أو سبعة أذرع، يعني مترين ونصف أو ثلاثة أمتار ونصف تقريبا، جيد؟ خب، يقول إذا كان الشارع العام واقعا بين المواس بكلا طرفيه أو أحد طرفيه، أنا أقول المواس و أعتبر المصطلح واضح لكم لأنه مر عندنا بحث إحياء المواد قبل هذا الدرس، خب، قبل التعطيل، خب، إن شاء الله ما نعرفين المصطلح يعني. خب، يقول فلا يجوز إحياء ذلك المواد بمقدار يوجب نقص الشارع، يعني هذه الأرض مملوكة لي وهنا شارع، متفقين؟ خب، هو هنا أرض ميتة، هل يجوز للشيخ حسين أن يحييها؟ نقول نعم يجوز له أن يحييها، لكن بشرط أن لا يضيق هذا الشارع، متفقين؟ خب، يقول فلا يجوز إحياء ذلك المواد بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع، يعني في الجهة اليسرى يوجد أرض محياة مملوكة، بعدها مباشرة يأتي الشارع، وبعده أرض ميتة، يجوز لك أن تحيي هذه الأرض الميتة بشرط أن لا تزاحم الشارع. خب، بمقدار يوجب نقص الشارع عن 5 أذرع فإن ذلك حد الطريق المعين من قبل الشارع. يقول سيد الخوئي الشرع حدد 5 أذرع والأفضل بل الأفضل أن يكون 7 أذرع بس هذه أفضلية مو وجوب. المقدار اللازم هو 5 أذرع مترين إلا قليل يعني تقريبا مترين ونصف إلا قليل مترين وتقريبا 25 سنتي مترين وربع مترين وربع تقريبا فإن ذلك حد الطريق المعين من خلال الشارع بل الأفضل أن يكون 7 أذرع وعليه فلو كان الإحياء إلى حد لا يبقى للطريق 5 أذرع وجب عليه هدمه. لو جاء شيخ حسين وبنى في هذا المكان بحيث بقي ذراعين نقول له يجب عليك أن تهدمه إلى مقدار يبقى 5 أذرع. هذا هاي المسألة سنرجع بعد أن نكمل هذه المسألة ونعلق عليها. نعم لو أحيا شخص من أحد طرفيه ثم أحيا آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده. مثلا هذا الآن طريق فأتيت أنا وبنيت في هذا المكان ثم أتى الشيخ حسين وبنى في هذا المكان. خب من الذي يجب عليه أن يهدم؟ الشخص الثاني دون الشخص الأول، يعني الشيخ حسين هو الذي يهدم وليس أنا. ما تصورتون المسألة؟ هذا طريق أتيت أنا وبنيت في هذا المكان ثم أتى الشيخ حسين وبنى هنا فصار أضيق. خب لا يقال أنا الذي ضيقت الطريق، من الذي ضيق الطريق؟ الشيخ حسين. الشيخ حسين هو الذي ضيق الطريق. يقول ثم أحيا آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده لزم على الثاني هدمه دون الأول. واضح؟ خب هنا توجد ملاحظة أشار لها بعض الفقهاء كالشيخ التبريزي وغيره أيضا أشاروا إليها، وهي أنه الطريق في ذلك الزمان الناس تحتاج إلى 5 أذرع وتكفيها. الآن مو 5 أذرع، الآن 5 أمتار لا تكفي. متفقين؟ حاجة الطريق الآن على أساس تمر سيارتين نحتاج لا أقل ربما إلى 10 أذرع، عفوا 10 أمتار، بل ربما نحتاج في بعض الموارد إلى 20 متر. اختلاف الطرق هذا من طريق إلى طريق يختلف الحال. متفقين؟ فهذا بحاب حاجة الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وزمن الأئمة كان هذا المقدار مطلوب وكافي. أما الآن هذا المقدار يقينا لا يكفي، فإذا تريد الطف بالسيارة على الأقل تحتاج إلى 3 أمتار أو 2.5 متر. واضح بعد الآن الزمان تغير، فضلا عما إذا أراد السيارة سيارتان أن تمر واحدة من ذاهبة وواحدة راجعة، فهذه الحيثيات تختلف تماما في هذا العصر. بل ولي الأمر قد يرى من الصراح أن يكون عرض الشارع 20 أو 30 أو 40 متر. نعم أشار الفقهاء إلى ذلك، حتى سيد الإسلام كثير من الفقهاء أشاروا إلى هذه المسألة. الآن مصالح المسلمين تعطل إلى هذه المسألة، لا نقول بها سير البلد جماعة تماما. تصور جاي الآن أزقة قم كلها أزقة لا يمكن للسيارة أن تطوف فيها، أي الطرق التي الآن تمر فيها السيارات لم يكن بمقدور السيارة أن تمر فيها في تلك السنوات. مسألة 159 نقرأها ونختم. يقول 758 هو التي بعدها. خب مسألة 758 إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع. لعدم المقتضي كما لو كان ماذا؟ كان غرضهم من المرور في هذا الشارع الذهاب إلى السوق وقد أزيل في السوق. بعد هل يوجد مقتضي للمرور؟ ماكو سبب يمرون فانقطعوا تماما. يجوز في هذه الحالة ماذا؟ أن يأتي شخص ويحيي هذا الصديق ويبنيه منزلا له. ما الرابع؟ خب هذا لعلم المقتضي أو لوجود المانع. المانع كما لو صار مانع عن مرور الناس في هذا الطريق لوجود مثلا سيل مثلا بشكل مستمر أو نهر وحديثة أو ما شابه ذلك. الآن على أي حال وجد مانع عن مرور الناس، وجود مثلا حيوانات مفترسة في هذا الطريق أو وجود مثلا لصوص في هذا الطريق أو ما شابه ذلك، على أي حال انقطع الناس. الآن هذه لا يقال لها طريق بعد، فيجوز البناء. يقول إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع زال حكمه، زال حكم الطريق، فيجوز الإحياء هنا. خب بل ارتفع موضوعه، والكذال زال حكمه. بعدين التفت السيد قال مو بس زال حكمه، ارتفع موضوعه أصلا، هذا ليس بطريق، ما يطلق عليه أنه طريق، بل ارتفع موضوعه وعنوانه. مسكين هذا لا يطلق عليه أنه طريق بصلاح السالبة بانتفاء الموضوع. لا يجوز إحياء الطريق وهذا ليس بطريق، هذا ليس بطريق سالبة بانتفاء الموضوع. وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه، يجوز لكل أحد إحياء الطريق. خب مسألة 159، إذا زاد عرض الطريق عن 5 أذرع، الطريق عرضه 7 أذرع أو 8 أذرع، هل يجوز لي أن أحيد 3 أذرع الإضافية؟ قلنا سابقا أن المقدار الواجب هو كم؟ 5 أذرع، مو كذي؟ أنا أجي وأحيي المقدار الزاد عن 5 أذرع. خب إذا زاد عرض الطريق عن 5 أذرع، خب هنا احتمالات. فإن كان مسبلا، يعني شنو مسبلا؟ يعني هذا الطريق في الأصل ملك لشخص سبله، أشرنا سابقا إلى معنى التثبيت. خب سبله هذا الشخص، فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها وتملكه. ليش؟ لأن التسبيل بمثابة الوقف أو هو وقف. وأما إذا كان هذا الطريق غير مسبل، فإن كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة فلا يجوز ذلك أيضا. افترض الطريق عرضه 10 أذرع وكله مورد الحاجة، ليش؟ لأن المارة كثيرين جدا، وإذا نخلي 5 أذرع يقعون في عسر وحرج، فلا يجوز للشخص أن يحيي المقدار الزائد. أما إذا كان لا مو مورد حاجة أصلا، هذا بالكاد يخوض فيه شخص أو شخصان، فيجوز في هذه الحالة إحياؤه. فإن كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة فلا يجوز ذلك أيضا، وإلا فلا مانع من، وإلا يعني إذا لم يكن موردا للحاجة فلا مانع من. خب مسألة 760 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. Oh.